أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة، ومن جنود العقل وجنود الجهل لليلتنا هذا، وعنوان الألفة وضدها الفرقة والتعطف، وضده القطيعة والصفح، وضده الانتقام، وهي جنود لكمالات النفس، وإنما تدخل في الغنى الإلهي. وإذا كانت هناك ألفة حصل فيها التعطف، وإذا حصل التعطف نتج الصفح عنه. فالعطف لا يمكن أن يكون من غير تآلف للقلوب، فهو يتولد من تآلفها. والصفح إنما يكون عن ذنب، وهو أخص من التعطف. ولذلك فسرت الألفة بمعنى الوصل والإيناس، والفرقة التي هي ضد لها بمعنى ضد الجمع وذهاب الأمور مشارب وسبل. والتعطف هو الشفقة بغض النظر عن حصول مظلومية لديك أو غير مظلومية، فقد تشفق على الفقير، على الصغير، على المستضعف، على المظلوم، وليس لك عنده حق. والقطيعة وهي الهجران والصد، وتدخل في الأقرب ثم الأقرب، تبدأ من ولاية محمد وآله إلى الرحم، إلى الإخوان، إلى غيره. والصفح هو التجاوز عن ذنب حق لك عند أخيك، وترك العقاب عليه. والانتقام هو حالة تتولد من التحاسد والتشفي، وهو المكافأة بالعقوبة وأسياس. وقبل الدخول في هذه الجنود الإلهية التي هي سير للنفس وزبدة لها، لأن الإنسان حينما يصل إلى مقام الألفة والتعطف والصفح يصبح من أتباع آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بمعنى أنه يتبعهم في الأصل. وبالتالي كيف نستطيع أن نحقق هذا الجند الإلهي الذي هو مقام الألفة على نفوسنا؟ التآلف والألفة والطبائع مختلفة فيما بينها، فكيف إذن نستطيع أن نتآلف فيما بيننا؟ هل التآلف صناعة يصنعها الإنسان، أم أنها وجود ملكوتي يتنزل عليه فيجعلنا إخوانا بعد أن كنا أعداء؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه تعرض إلى هذا المفهوم وقال: وقال أن الألفة هي بيد إلهية، ولا يمكن أن تجتمع كثرة الأهواء إلا من خلال هذا الوجود الملكوتي وهذا الوجود الإلهي الذي يتنزل على البواطن، وبالتالي يخرج الأغلال ويخرج الفرقة ويخرج القطيعة ويخرج النقمة. الله سبحانه وتعالى يقول: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى يعتبر مقام الألفة هو من مقام الوحدة، والوحدة هو من مقام التوحيد، وهذا التوحيد معنى سار في الوجود حتى أصبح المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكل كمال إلهي يتنزل على المؤمنين، وهذا التنزل بقدر إقبالهم على مقام لقاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعتبر أنه لو جمعت جواهر الأرض جميعا بل كل ما في الأرض من ملك وجاه على أن تتوحد القلوب لما أمكن هذا الأمر، لأن الأهواء متشتتة، لأن النفس كلما أعطيتها شيء عطشت أكثر. الدنيا كما البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر. هذا أمر من إلهي وصف به أهل الجنان حينما قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله سبحانه وتعالى من أعظم النعم علينا أن جعلنا إخوانا بعد أن كنا نتقاتل فيما بيننا، وهذا ما حدثت به سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، أن الله سبحانه وتعالى جعلكم إخوة بررة بأبي محمد بعد أن كان بعضكم يغزو بعضا وبعد أن كان بعضكم يقتل بعضا. إذن من يمثل هذه الإرادة الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى يقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كيف الله سبحانه وتعالى ألف؟ بأي شيء ألف؟ هذا الوجود الملكوتي هل يتنزل على كل مدع أم أن الله سبحانه وتعالى شرط له شرط؟ القرآن الكريم بيّن هذه الحقيقة وقال أن مقام رفع الفرقة إنما يحصل بالتمسك بحبل الله، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مما يعني أن مقام الفرقة في الذهاب عن الاعتصام، وبالتالي لا يمكن لهذا المن الإلهي الذي هو من صفات الجنة أن يتنزل على قلب المؤمن من غير مقام الحبل الإلهي. والحبل الإلهي هو حضرة رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وقد ورد في كثير من الروايات نحن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، من اعتصم بنا عصم. هذه الآية الكريمة هي حقيقة وجودية تدلت لجميع المؤمنين بما فيهم الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى سماهم مسلمين وسماهم مؤمنين، فتحابوا فيما بينهم بقدر درجتهم بالتمسك بهذا الحبل الإلهي. ومن هنا نحن نقول أن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم إذا أطلقنا عليهم كلمة المعصوم لننزههم عن الخطأ، وإلا في حقيقته وهذا اصطلاحي، وإلا في حقيقته أن آل محمد المتقدم إليهم معصوم وليس أنهم معصومين، بدليل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مما يعني حتى الذين يتفرقون لا يمكن أن يجتمعوا، لأنه ما لم يعصمه الله، ما لم يؤلف الله بين قلوبهم، الله سبحانه وتعالى قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولذلك جعل بينهم العداوة والبغضاء. العصمة إنما تتولد في الولاية، وبقدر ولايتك لمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين التي فيها حرمة الغيبة وحرمة الدم وحرمة المال وحرمة وحتى حرمة التفاخر إذا كانت تسبب الأذى وغير ذلك، حين ذلك هذه هي الولاية. ما أمروه آل محمد في الأصل والفرع هو مقام الحبل الإلهي، قد بينه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هناك أقوام من الذين اعتصموا يخالفون والعياذ بالله، أهواءهم تغلبهم. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أرشدونا على أسباب نزيل هذا الهوى وحب هذه الغلبة وحب التفاخر وحب التزعم إلى غير ذلك، وقالوا أن لأسباب الفرقة كما سأدي إن شاء الله تعالى أسباب الله سبحانه وتعالى بينها في مقام الفرقة، نذكرها حينما بعد أن نتحدث عن مقام الإلفة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي بنا ختم الله الدين كما بنا فتحه، إشارة إلى مقام ماذا؟ مقام أن مقام الحبل الإلهي وحقيقة وجودية، وبنا يؤلف الله بين قلوبكم بعد العداوة والبغضاء. إذن هو من إلهي؟ وأي مجتمع أسعد من أن يكون يألفون ويؤلفون؟ هذه قلت لكم هي صفة جنة وليست صفة دنيا. من هنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يقول يا هذا إنك اليوم في الجنة، لكن اسأل الله أن لا يخرجك منها. أنتم حينما تتقلدون ما نأمركم تكونون في الجنة، تألفون ويؤلفون وتصبرون على الجهلة، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن هنا حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر أن وحدة الأنبياء التي ستأتي إن شاء الله تعالى معنا بيانها في مقام التفريق، منشأها هو مقام الاعتصام بولاية محمد وآله. ومن هنا قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نبئ نبي إلا بولايتنا آل محمد. لأن من شروط الإنباء على الله للأنبياء سلامة القلب، كما قال عن إبراهيم عليه السلام: وأن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ولا يمكن أن يكون القلب السليم موجود ما دامت العداوة والبغضاء موجودة، فرفع العداوة والبغضاء إنما يحصل بولاية آل محمد. ولذلك قال في الزيارة الجامعة، نعم فيما قال: بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا، وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرقة، وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمقام المعلوم. نعم، والمكان المحمود والمقام المعلوم عند الله عز وجل. إذن هو حقيقة ونظر، نظر ومن تبعني فإنه مني. إذا نظر رسول الله إلى قلبك فرح وطارت منه الشياطين التي تخرج العداوة وتخرج البغضاء. الشيطان الذي يريد أن يزرع في قلبك والعياذ بالله الحسد، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسد يأكل من الإيمان. فلذلك المرء يحتاج إلى ولاية آل محمد. نحن بني البشر، بل كل الوجودات مكانا للنقص، وهي كلما نقصت بمعنى بعدت، لأن الشيطان معناه البعد، يظهر في صورة الوحوش ويظهر في صورة النيران ويظهر في صورة غير ذلك. هذا البعد إذا كان بهوى قد غلبني، علينا أن نتوجه به إلى حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. إلى حضرة، إذا وجدنا في قلوبنا غل على إخواننا المؤمنين أن نتوجه لتلك الحضرة، على الاستعطاف، على التوسل بهذه الحضرة، تذهب بدرائن أنفسنا، تذهب حب الرياسة من أفئدتنا، تذهب منا الاستهزاء بأول عياذ بالله بأولياء الله، أو التجبر عليهم بملوك الدنيا أو مال الدنيا أو أوصيت الدنيا أو غير ذلك. هذا مرض، لذلك لا يمكن أن تتآلف القلوب من غير التوجه إلى الحبل، من غير التمسك بالحبل. دائما أنت محتاج إلى التوجه إلى حبل الله. احذر أنك حينما والعياذ بالله ترى لنفسك رفع فوق أولياء الله، لأنهم ألبسهم الله لباس المسكين وأعطاك كرسيا مثلا من الملك أو كرسيا من الجاه أو مال أو غير ذلك أو كثرة أولاد. اعلم أنك بعيد عن آل محمد، إنك اعلم أنك تركت ذلك الحبل، لأن حق الولاية في آل محمد كما مر معنا في الدروس: انظر إن كنتم تحبون ولينا فأنتم تحبوننا. وهكذا تكتشف مقام العصمة بماذا؟ بحبل الله المتين. الإلفة لا يمكن أن تتولد والشياطين تجول في فؤادك واتباعك للهوى. أنت حينما تأتمر بأمر آل محمد كما قالت سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها: فأنت شيعي، وإن لم تأتمر وكنت تحب فأنت من المودين ولست بشيعي. الشيعي هو الذي يأتمر ما أمرناه وينزجر عما نهيناه، لا أن تتعلم للمصطلحات وتظن أنك بلغت مقام المعرفة في الإسلام والعصمة بآل محمد. هي ليس أقيسة، هي تربية وتزكية ومعرفة وحقيقة ونفس تتوجه. وإن لم تتوجه إلى معرفة الإسلام من أنوار حديث آل محمد، فاعلم أنك مخدوع، فاعلم أنك تجمع مصطلحات لا قيمة لها، لا في هذا العالم ولا في أي عالم آخر. وقد تلوت تلك الرواية عن قراء القرآن فيما أورده الإمام الباقر سلام الله عليه، أن القراء ثلاثة: منهم من يقرأها على يستأكل بها، ومنهم من يقرأها ليقف عند حدها، وحروفها ولا يتعدى معناها. ومنهم من إذا جنه الليل أخذ القرآن دواء على داء قلبه فشفى قلبه ساهرا ليلة، فهذا الذي يستفيد من القرآن. وأولئك قال لا كثر الله منهم. أنت حينما تتعلم لا تتعلم الشكليات، تعلم كيف تكون عبدا، تعلم كيف ما أمرون حتى ألتزم. إذا التزمت بهذه الحقيقة كنت معتصما، فأصبحت تألف وتؤلف. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، يعني بمقام الولاية، لأن النعمة المراد منها الولاية، إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بماذا؟ بمقام الولاية، لأن فيها الخيرات. ما حدا يقول ايه والله بدي يكون منيح وبدي خطط وبدي آلف الناس وهم بتضحك وهم مش عارف شو حتى آلفهم. ترى الألفة مو هيك، ما تتطلع بها وها، تطلع بحبل آل محمد وائتمر ما قالوا لك، لحالك بتصير تؤلف. كم من إنسان حاول أن يسيس نفسه بين الناس ورفضته القلوب أساسا، وكم من إنسان مشى ونظر إلى هذا الحبل والناس تحب أن تشم التراب من تحتنا عليه، كما صنعوا مع سلمان وكما صنعوا مع ميثم التمار حينما حدثه أمير المؤمنين أنه لا يشفع كربيعة ومضر في مقام الشيع. انظر. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام يقول لأصحابه اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله. ومعلوم في الله يعني فينا، لأن باب الله هن ولايتهم وعصمته. لعند الناس شفى حفرة من النار، طريق الله وباب الله ولاية الله وسبيل الله ولاية آل محمد، حتى الدفاع عن المستضعف هي ولاية آل محمد صلوات الله عليه أجمعين. ولذلك قال متواصلين متراحمين تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوا. ليش عم بيقلن هيك تآلفوا؟ ليش كونوا أخوة بررة متحابين؟ ليش تزاوروا؟ ليش أحيوا أمرنا؟ بهذا الإحياء أي شيء يحصل؟ في بعض الروايات فإنه في إحياء أمرنا حياة لكم. ومعلوم أن مقام الألفة هي رأس أعظم نعمة في الحياة، أن تألف مؤمن ويألفك مؤمن، وبعد هذا شيء ثانوي يكون. فمقام الألفة وأعظم نعمة إلهية، يكفي أنها صفة للجنة. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول قال قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه. طبع الرجال وقلوبه وحشي والعياذ بالله، من تألفها، من صنع لها الألفة والإحسان والكلام الطيب واللين والمعروف أقبلت عليه. وقال أبو جعفر عليه السلام في حديث قال رحم الله امرئ ألف بين وليين لنا، لأنه سيأتي معنا أن الألفة بين أعداء الله، بين أعدائنا وأوليائنا، هذا قطيعة لنا. يا معشر المؤمنين تألفوا وتعاطفوا، أمرنا أن نتصنع هذا إن لم نملكه كأولى، لكن في الثانية سيحصل. وروي أن رجل قال لأبي عبد الله إني لأحب هذا الرجل، فقال له أبو عبد الله فاعلمه فإنه أبقى للمودة وخير في الألفة. هذه ضوابط لمقام سكن الجنة التي هي في دار الدنيا، إنك اليوم فيها لكن اسأل الله أن لا يخرجك منها. وقال أمير المؤمنين عليه السلام عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمعون إلى قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مما يعني أن الصديق الحميم الذي تألفه ويألفك نفع لك في دار الدنيا وفي دار ماذا؟ الآخرة، لأن المنافقين قالوا لا شفيع ولا صديق حميم. وعن الرضا عليه السلام من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة، لأنه إنما يأوي الإنسان إلى صديق حميم، ليس الإيواء إلى الجدران بل إلى قلب ترتاح عنده، وهو البيت الحقيقي للمؤمن. المؤمن إذا وجد مؤمنا صادقا يحفظ غيبته ويدعو له ويحفظ عرضه ويحفظ ماله ويحفظ غرامته فهو بيت له. وقال أبو عبد الله عليه السلام قال المؤمن مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا العبوس القنطرير اللي ما له خلق على حدا بيقول له ما في خير، ما في خير، لأن ولايتنا بتعطي مقام الألفة. شو يعني ولايتنا؟ يعني انعكاس أخلاقنا فيكم، هذه الولاية. يعني المرآة، لذلك عطيناكم فرصة تكملوا حالكم، دنيا وبرزخ، وشوفوا كيف بكون زبطوا حالكم. وما بتزبطوا حالكم بالمنيحة، منعرف نحن كيف ننزلها بالطريقة. قال له يبليه الله، يأخذه بالمرض، يشدد عليه، يبتليه بالفقر، يأخذ يسلب أولاده حتى يستقيم أمره. لابد من التصفية، لابد من التصفية، كما عبر إمامنا موسى القاضي صلوات الله وسلامه عليه أن هذه التصفية حتى يليق بعشرتنا آل محمد. وإلا واحد نمرود والعياذ بالله، أو حسود والعياذ بالله، أو حبيب جاه وحبيب كرسي وخيفان على الدنيا قد مليون آخر، هذا كيف بدك تزبط معه؟ ما راح تزبط معه. هذا لابد يحترق يحترق حتى يليق، لأنه منسوب لإلنا. لو مشي بأدنى درجة في الجنة، بس أقل ما يمكن أنه منسوب لبيتنا. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم، وخير المؤمنين من كان مألفه للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. من كان شو مألفه للمؤمنين، مش لأهل الباطل، مش لأهل الأهواء، مش لأهل والعياذ بالله كراسي الدنيا وزعاماتها. مش إذا بيقعد مع مؤمن بيستوحش، وإذا بيعدلش مع شيء زعيم والعياذ بالله بيستأنس فيه. هذا مش صفة مؤمن، دير بالك دير بالك. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: طوبى لمن يألف الناس ويألفونه على طاعة الله وليس على معصية الله، ومجالسة المستكبرين معصية لله. المأدبة التي يدعى إليها الغني دون الفقير في نظر أمير المؤمنين معصية، وعزل عنها واليا. ولذلك كانت الفرقة هي فرقة عن ماذا؟ إذا كانت الألفة عن رسول الله والولاية للأئمة، فالفرقة هي ماذا؟ فرقة عنهم، وهي نتيجة، والابتعاد عنهم تسبب مقام الفرقة، ويذهب كل الناس من حيث مشربه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في صفة أهل الله أنهم يتبعون أمر الله، فلذلك نجوا، ولذلك ثبتوا، ولذلك كانوا واحد، ولذلك لم يفرقوا. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه هي شروط عدم التفرقة، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. الإيمان أول شيء بالله وملائكته وكتبه ورسله. بالله، الإيمان بالله كيف يحصل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. يعني محبتك لأعداء آل محمد كفر بالله. دير بالك، الله مش هيك بالسماء وإشارة من أشر له وهو فوق ونحن تحت وبيشتغل مع هيدا لا حبيبي، الله سبحانه وتعالى جعل ميزان السجود له سجود لآدم، ولم يقبل السجدة من إبليس حينما ظن أنه يمكن أن يسجد من غير آدم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في مقابل المؤمن الذين هم الأئمة في الآية، قال إن طبعا وتشمل أتباعهم، قال إن الذين يكفرون بالله، مقابل من يؤمن بالله، يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. هذا الله وهذا أنت يا محمد، هذا من عندك أو من عند الله يا محمد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من يريد أن يفرق بين الله ورسله، بمعنى أن يجعل ما أنزل الرحمن عليهم من شيء ليكون قوله قول يهودي، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهم يعلمون أن الأنبياء هم أياد إلهية. من يريد أن يفرق أن الذي على يد عيسى ولا يد موسى ولا يد إبراهيم أو نوح أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين هي مواريث إلهية وإنسان ضال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بطاعة من انفصل عنه ومن لم يبلغ عنه، ودعانا إلى عبوديته، وعبوديته لا يمكن أن تكون من غيره. ولذلك هذا الذين اتخذوا من دون الله أولياء، من اتخذ بالله وليا كما قال الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، يخرجهم على يد الإمام، وهو يد إلهية. ولذلك قال الله يد الله فوق أيديهم لحضرة رسول الله، وسمى يد رسول الله يده، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أكثر معرفة إطاعة الله من غير رسول الله غير ممكنة، بل غير مصابة، بل الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبيل لطاعته من غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن غير آل محمد كما قال الله في كتابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن العبودية فرع الطاعة، والطاعة فرع ما تعرفه وتتعلم. فلذلك إذا أرجعنا إليهم وجبت طاعتهم علينا، ولا يمكن أن أشرك أحد فيهم، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر، فرسول الله الذكر وأهله آل محمد صلوات الله عليه أجمعين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، من آمن لك يا محمد فيك وبالكتاب، بس يجي الدور أنك تحط علي وصي، وعلي حط ولديه، وولديه يحطوا أولاده، يعني صار الملك ببيتكم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بين محمد وبين علي، بل كبين جعلنا سبيل، وجعلوا بين هذا الأمر سبيلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نكون كهؤلاء، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. البينات ما بانها رسول الله، والاختلاف إنما كان بعد هذه البينات. كيف؟ ما هو السبب؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال المراد من البغي ها هنا حب الرياسة، حب ادعاء الإمامة، ولولا كلمة سبقت من ربك أنه ما بدي أخذ أنا بالدنيا في أجل وفي حساب بدي حاسب فيه إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، لفي شك منهم مريب. دائما من يورث الكتاب سواء أهل الكتاب أو غيره لتحذونا حذو النعل بالنعل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الذين آمنوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، كيف عنوان التفرق؟ أن يتخذ بينه سبيلا، مش أولئك سوف يؤتهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذاك له عذاب مهين إلى أجل مسمى، لأن ادعوا الرياسة وما اختلف الذين أوتوا، نعم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وعندنا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في تعيين هذا المقام الذي يدفع به عنوان الفرقة، قال وإذا حب الرياسة هو ماذا؟ هو عنوان الفرقة، حينما يدعي بلعم بن بعورة أنه وصي، مع أنه هو العالم ابن 80 أو 90، وذاك الشاب يوشع بن نون ابن 20 مثلا، كيف يكون هذا على هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، كيف ما بتفرق؟ كيف بتستطيع أنك توصل؟ قال الله سبحانه وتعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، كيف اتبعوا السبل؟ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، مش هيك قلنا في الآية المتقدمة؟ قال وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتباع فلان وفلان مدعاة لأن يكون إماما لك إلى النار، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث في كتابه عن أئمة للهدى وعن أئمة للنار. ولذلك قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضحة، وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي جعفر في قول هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل. من أبى ولايتنا سيدفع إلى أئمة من؟ النار. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. في ولاية آل محمد نسبها الله إليه، لكن الأرباب المتفرقون لم ينسبها إليه، لذلك هنا قال أم الله الواحد القهار، بينما الذي كان داعيا إلى هذه الحقيقة حضرة رسول الله، مظهرها والالتجاء إلى الله التجاء إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذا مو دور لإلكم الاعتصام، هذا المقام الوصايا أصلا حاجة وجودية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعون إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في تفسير قوله كبر على المشركين قال بولاية علي، ما تدعوهم إليه يا محمد من ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم ما دام ما في عصمة اعتصام بالحبل ما في تنزل للتحويل، الإلفة هي وجود إلهي يتنزل على البواطن بعد الاعتصام، فلا يتوقع أحد أنه يستطيع أن يحقق وحده. نعم يمكن أن يدفع الآخرين يداري الآخرين، لكن حقيقة الوحدة إنما تقوم بمقام الولاية والاعتصام. ونحن كم نحتاج إلى وحدة الشيعة اليوم، لابد من تهذيب الشيعة وتوعيتهم أنه من آذى لنا وليا فقد آذانا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام. إذا حصل مقام الألفة فيما بينكم ظهر مقام التعطف، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعطف على بعضنا البعض ونجود على بعضنا البعض، وهذا غير مقام حقوق الإخوان، وهذا غير مقام مواساتهم، هذا التعطف هو مقام الشفقة، ولو بالبسمة ولو بمسحة الرأس ولو بالشم ولو بالتحنن. لذلك قال عن أبي إسماعيل قال قلت لأبي جعفر جعلت فداك، اسمعوا هذه الرواية أخوان جيدا، إن الشيعة عندنا كثير، فقال فهل يعطف الغني على الفقير؟ هلا سواء كان مظهرها مالي او مظهرها معنوي او مظهرها تعليمي، شو سألوا؟ قال له عنا الشيعة كثير، سألوا سؤال الامام في موازين التشيع، قال له هل يعطف الغني على الفقير وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون؟ فقلت لا، فقال ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا. ليش؟ لأنه أمرنا، كما قالت السيدة لتلك المرأة إن كان زوجك يأتمر ما أمرناه وينزجر عما نهينا فهو شيعي وإلا فلا. حينما رجعت باكية وبكى زوجها قالت ليس إلى النار بل إنه من المودين وليس من المودين وليس من الشيعة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمضي ما قالته سيدة النساء، والمراد هون مش رسالة عملية فيه وبي أخلاق وتودد وصلاة ونعم وحقوق أخوان وحقوق أولياء الله وعدم معاداتهم ومعاداة أعدائهم والصلة لهم وعدم قطعهم، هذه هي تعليم أهل البيت. ترى بها الزمن كثرت المصطلحات وضاع التعليم، كثرت المصطلحات وضاع التعليم. لذلك قال ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا. قال: ويحق على المسلمين الاجتهاد والتواصل على التعطف والمواساة لأهل الحاجة، والتعطف منكم يكونون على أمر الله رحماء بينهم متراحمين مهمين لما غاب عنهم من أمرهم على ما مضى عليه الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلان مش موجود خير، ما شفنا، ما يكون مريض، ما يكون كذا، ما يكون ذو حاجة. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض. يعني عدوا اجتمعوا وتزاوروا وتذاكروا حديثنا. وقت اللي بتحسوا حديثنا جرى فيكم مرة وحديثنا، دير بالك مش مصطلحاتك وفلسفاتك، لا، حديثنا على نور وبطهر القلب. وأنا أنصح، عندنا في بالروايات أن النظر في فضائل علي بن أبي طالب يذهب بذنوب النظر، والسماع بيذهب بذنوب السماع، والتلاوات تذهب بذنوب اللسان. وكان بعض الأولياء يتخذها معشرا صباحا ومساء، صباحا ليذهب ذنوب الليل، ومساء ليذهب ذنوب النهار بعد التوبة. طيب، إذن ذكر الحديث هو حالة التي تعطف القلوب، فإذن أيضا كذلك الأمر هي حالة وجودية. إذن هي حالة وجودية، كيف نحصلها؟ قال: تزاوروا، قال: تزاوروا واذكروا أحاديثنا فإنها تعطف بعضكم على بعض. فإن أخذتم بها لأحاديثنا رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم. يعني يمكن للإنسان من كثرة الذنوب أن يخرج حب آل محمد من قلبه، وهذا تلوناه قبل أيام. وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. إذن أن أهل البيت ننجي إذ من أطاعنا. نعم، هلأ المطاع يتوب، يقول لا بدي طيع. وحقيقة التعطف هي منشأ وجودي من الأولى. انظروا إلى هذه الرواية التي يرويها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حالة الشوق والعشق، هل هي أمر مفتعل أم أنه أمر تكويني أزلي؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرجع حالة العشق والتعطف إلى أمور أزلية حقيقية. قال: إن الله خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم من طينة من جوهرة تحت العرش، وأنه كان لطينته نضح، فجبل طينة أمير المؤمنين عليه السلام من نضح طينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لطينة أمير المؤمنين عليه السلام من نضح، فجبل طينتنا من نضح طينة أمير المؤمنين عليه السلام، وكان لطينتنا نضح، فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا، فقلوبهم تحن إلينا وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد، ونحن خير لهم وهم خير لنا، ورسول الله صلى الله عليه، كما أن الولد خير لأنه ذكره يكون فيه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير ونحن له خير، خير لنا ونحن له خير. الشيعة بالدرجة الأولى الأنبياء العظام والأولياء، هؤلاء الشيعة. هلأ نحن نمشي تحت عنوان محبين. شيعة مو درجتنا. قال له: يعطف بعضكم على بعض، يعطف الغني على الفقير، ويتجاوز المحسن عن المسيء. ما شاء الله، يعني مجتمعنا مبدك في هذه الأمور. وقال علي عليه السلام في تفسير هذه الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فقال: لتعطفن هذه الدنيا على أهل البيت كما تعطف الضروس على ولدها. أنه سيأتي يوم هذه الدنيا ستعطف علينا نحن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي مقابل التعطف ماذا؟ القطيعة. والقطيعة لآل الله في حياتهم وبعد رحيلهم. بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية للأرحام والأقرب فالأقرب، بل للأولياء يمكن أن تكون بعرض الأرحام. إذا جهز لك أن تغيب عن والديك أيام، لعل بعض الأولياء لا يجوز لك أن تغيب عنه في اليوم واليومين، كلهم بحسب قربه لأهل الله. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر به ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى يعتبر أن الخسران في مقام القطيع. يا أخوان هيدا الدين والله. قال الباقر عليه السلام: الذين ينقضون عهد الله المأخوذ عليهم لله بالربوبية، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، ولعلي بالإمامة، ولشيعتنا بالمحبة والكرامة. فإذا العهد الإلهي والميثاق الإلهي، أن والعياذ بالله ما تكون في بقلبك حب للتشيع، أو تقيس التشيع بشيء غيره. من يعادي الشيعة يجب أن يكون عدوا لقلبك ولفؤادك وأن كنت تداويه. قال: الذين ينقضون عهد الله، إلى أن يقول: ولشيعتهما بالمحبة والكرامة من بعد ميثاقه، أي من بعد إحكامه وتغليظه، يعني مش بس لله بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي بالولاية، بل ولشيعتهما. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام والقرابات، أن يتعاهدوا ويقضوا حقوقهم، وأفضل رحما وأوجبه حقا رحم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حقهم بمحمد، لأنه من الذي أوجب طاعة الوالدين وصلة الأرحام؟ من الذي وضع هذه القوانين؟ أليس الله ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كما أن حق قرابات الإنسان بأبيه وأمه، ومحمد أعظم حقا من أبويه، كذلك حق رحمه أعظم، وقطيعته أفظع وأفظع، ويفسدون في الأرض بالبراءة من من؟ شو عنوان الفساد؟ قال: بالبراءة ممن فرض الله إمامته واعتقد إمامة من قد فرض الله مخالفته. أولئك أصحاب أهل هذه الصفة، يقول هم الخاسرون، خسروا أنفسهم لما صاروا إلى النيران وحرموا الجنان، فيا لها من خسارة ألزمتهم عذاب الأبد وحرمتهم نعيما أبد. ولذلك قال: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يقول أبو عبد الله: فهل عسيتم أن توليتم وسلطتم وملكتم، يعني صرتم أصحاب سلطة وأصحاب ملك، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم قال: هذه الآية نزلت، نعم هذه الآية، في بني عمنا بني العباس وبني أمية، بني أمية الذين فسدوا في الأرض، وبني العباس هم الذين قطعوا أرحامهم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أهل القرابة تزاوروا ولا تتجاوروا. هذا عجيب هذا. وتهادوا، فإن الزيارة تزيد في المودة، والتجاور يحدث القطيعة، والهدية تسل الشحنة، والهدية تسل الشحنة. وقال أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه: الثالث المراء يفسد الصداقة القديمة. أحد مواري أني هيك وأني هيك وأني هيك، ويحلل العقد هذا الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون فيه المغالبة، والمغالبة أساس أسباب القطيعة. هيدا بدي يغلب هيدا. وفي الكافي عن أبي عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا عبتلوهن بسرعة لأن صار المفهوم واضح. فقال: يا رسول الله، أهل بيتي أبو إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة، فأرضهم؟ قال: إذا فأرفضهم؟ قال: إذن يرفضكم الله جميعا. قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرا. يعني الله سبحانه وتعالى بيجعل لك سلطان وبتظهر عليه حتى لو ما بدهم يتراجعوا. والجند الأخير هو مقام الصفح. لذلك قال أن المنتقم والذي يترصد بكم هو ذلك الحاسد، لكن ما تصنع معه؟ إن لا يأتي بأذية ماذا تصنع له؟ يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وأصفحوا. هون في ناس كثير تقلدوهم، واللي تبين له أن ولاية علي فيها النجاة وما قدر دخلوا الحسد. وهذا الذي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا، لأن مبغض علي والذي ينكر آيات فضله والذي ينكر آيات مواساته ومودته وينكر كتاب الله فهو كافر. يقول الله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، نقضوا الميثاق، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. رسول الله ما كان يعرفهم واحد ولا اثنين، لكن قال له في أجل مسمى. لذلك قال فاصفح الصفح الجميل، عرف أئمتنا الصفح الجميل بمعنى في كلام للرضا عليه السلام في قول الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل، قال العفو من غير عتاب. عفوت عنه بس أنا ما أنا اللي بليها هيدي كمان اللي يمشي الحال فيكون صفحا جميلا. نعم. ولذلك قال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لهؤلاء الذين نقضوا ميثاقهم لعنهم الله، اصفح اترك لا تخانق، ما بده يصطف الشأن شو اللي دخل، بس سوف يعلمون الأجل الذي تنصب فيه الموازين. ولولا كلمة سبقت كما قال الله. وعن أبي جعفر عليه السلام قال ثلاث لا يزيد الله بهن المرء المسلم إلا عزا، الصفح عمن ظلمه وإعطاء من حرمه والصلة لمن قطعه. ما تفكر حالك بتنزل، لا حبيبي بتنعز. بتصفح الله يسامح اللي ظلم، ما بدي عاقب، هو اشتغل وعمل وسوى، أنا ما بدي، روح يا عم الله معك. وإعطاء من حرمه، إذا إن شاء الله الله مكننا نعطي من حرمنا، والصلة لمن قطعنا، وأنا إذا قطعنا نحن نقصده. هذا المطلوب من مقام الشيح. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله. العزة مقام وجودي نوراني بينزل. ولذلك قال أبي جعفر عليه السلام قال الندامة على العفو، يعني أنت عفت عنه عندما بيقول نعم، قال الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة، لأنه وقت اللي بتندم على العقوبة كارثة كبيرة رح تكون. فلذلك اندم على العفو أحسن ما تندم على العقوبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه جعل الله عليه إصر صاحب مكس. وعن أمير المؤمنين أنه قال اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم. بس طبعا كل واحد بعذره مش صار صاحب الخلوة وصاحب، كلهم بقدره. وقد مر معنا سابقا أنه لا تحدث به سرك ولكن واسي به مالك، ولا تحدث به، إن كله له حدود. وعن الصادق عليه السلام هذه رواية كثير مهمة أنه قال التمسوا لإخوانكم العذر في زلاتهم وهفواتهم وتقصيراتهم، فإن لم تجدوا العذر لهم في ذلك فاعتقدوا أن ذلك منكم لقصوركم عن معرفة وجوب العذر. ممكن هيك ممكن أنا مش عم بفهم، ما عارف شو السبب، ما عم بفهم شو الحيلة التي صنع بها هذا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين لا يقيلون العثرة ولا يقبلون المعذرة ولا يغفرون الذنب. وعن أبي عبد الله قال: إن أهل بيت مروتنا العفو عمن ظلمنا. يا شيخ قلدوا أمتكم. وقال أمير المؤمنين: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. مما يعني هذا قضية الشكر، اعملوا آل داود شكرا، إذا عطيتكم وملكتكم ما تعملوا مثل اللي عملوا معكم، قولوا مش رح نعملكم هيك. ومقابل ذلك ماذا؟ الانتقام. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثرهم فاسقون. صفة النقمة وصفة للحاسد الغيور، دائما بحب شو اللي وصل بدي شوف كيف طرصه بمجلس، بزدت له كلمة، بحكي عليه هون، حاول بخس فيه هون، هذه ديروا بالكم هذه نقمة، هذه من النقمة. بصير بستهزئ فيه هون وبنكت عليه لسقطه، هذه نقمة. وهيدي سببها: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا. لذلك قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. وهذا هو السبب، التشفي والتحسد والعياذ بالله. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مرارة الحلم أعذب من مرارة الانتقام، ضل أهون على النفس. وعن جابر قال: سمعت أمير المؤمنين، نعم عن جابر قال: سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجل يشتم قنبر، وكان قنبر عزيز، أنه خادم بس كان عزيز على قلب أمير المؤمنين، وقد رام قنبر أن يرد عليه، فناداه أمير المؤمنين سلام الله عليه: مهلا يا قنبر، دع شاتمك مهانا، ترضي الرحمن وتسخط الشيطان. هذا إذا كان شأفة له لعب، ولد صغير بتلعب فيه الشياطين، عم تستفزك حتى تجعل العداوة والبغضاء، لا اتركه وعطيه صغره لهيدا وما ترد عليه الشتيمة. شو بتسوي؟ ترضي الرحمن، يعني بيثبت مقام الصلة، مش هيك؟ وصله الرحمن. وبتسخط الشيطان، بتقتل الشيطان وبيتخزق منه، يعني هدفي كان بينهم عداوة والبغضاء. وتعاقب عدوك، كيف تعاقبه؟ فوالذي فلق الحبة وبرئ النسمة، ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. الله فيها قدر وشاء. ويقول أبو جعفر عليه السلام: إن الله عز وجل أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربعة. شوفوا لنا هالمواثيق على المؤمن، في مواثيق على الأمة، في مواثيق على الدرجات، على أهل الإيمان، على أهل الولاية، كله له مواثيق. ما تفكروا في شيء قال له حسنات الأبرار سيئات شو المقربين. إن الله عز وجل أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع، أيسرها عليه مؤمن مثله يحسده. يا نار عليه، طبعا عم بحكي المؤمن الولي، المؤمن اللي هني وصفوه مؤمن، اللي حطوا الشروط وأني ذكرتها قبل ليالي مفصل، من المؤمن حقه كذا حقه كذا حقه، أقل أنه يأتمر بأمرنا وينزجر عمن. نعم، قال له: أيسرها عليه مؤمن مثله يحسده، والثاني منافق يقفو أثره، والثالث شيطان يعرض له بفتنته ويضله، والرابع كافر بالذي آمن به يرى جهاده جهادا، فما بقاء المؤمن بعد هذا. ده ماشي المسكين معه مع مؤمن بيحسده، ولها ماشي مع منافق يقفو أثره، ولا مع شيطان عم بيضل يغري ولا مع كافر عم يعتبر الجهاد ضده. لك في ناس لك تركت أعداء الله وتوجهت اعتبرت جهادا ضد أولياء الله وأولياء أمير المؤمنين. هؤلاء حمقى. وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال قال أمير المؤمنين لولده الحسن في وصيته إليه ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان ولا على البخل أقوى منك على البذل ولا على التقصير أقوى منك على الفضل ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنما يسعى في مضرته ونفعك وليس جزاء من سرك أن تسوءه. هذه حقائق. هذه صفة المنتقمين أنهم دائما يا حسود كما قلت مؤمن يحسده مؤمن كمان مواله بس ليش هيدا ظابطة معه يعني أنه ملتزم بالفروع وبالأصول وماشي وصادق وما عم تعقد معه بده يضلوا يلشوا صار إذا بده يشوف كباية بده يلشوا عليها. هذه في الانتقام في الصفح تلك. فإذا ثبتت هذه الموازين علمنا أننا هدينا بهداية آل محمد وأنا كما قال الصادق بنجاتكم زعيم وأنا بنجاتكم زعيم. إلهي بحضرة إمام الزمان بقية الله وبكرمه الدائم وعفوه الكثير وصفحه الجميل ألا الصفح الجميل أن يعفو ولا يعاتب. سيدي أنتم أحق بما أمرتمونا به فاصفح عنا الصفح الجميل. إذا كان في شيء تقصير لشيء أخ مؤمن كان ظامد فقير ما استطعنا نكون بخدمته مهموم ما قدرنا نفسنا همه انشغلنا بدنيانا عنه اعفو عنا يا سيد وأنا أستغفرك لذلك فهبني هذا بصفحك الجميل. اللهم عجل له الفرج بحق أوليائك فإن في فرجنا فرجكم. أقل ما في شياطين بالأرض يعني ما في حدا مضغوط وهذه مين بده يسويها اليوم. الحمد لله إن شاء الله نضمن ما نطلع شياطين مننا مش نطرد الشياطين إن شاء الله نضمن ما نطلع شياطين مننا. إنك ولي الإحسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.